بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشبهة الرابعة التي أوردها البعض على الآية الشريفة في سورة الحمد، وهي اهدنا الصراط المستقيم، حيث قال القائل في المقام: إن طلب الهداية المستمر في كل يوم كاد أن ينبئ عن ضلالة، وكيف يمكن أن يوصف المؤمن المسلم المؤمن بالضلالة وهو يعيش الهداية والعمل الصالح وما شاكل هذه الأمور؟ ولو قلنا على أن البشر كعامة الناس يعيشون ضلالة مهما كانوا فهم غير معصومين، فلهم أخطاء سواء في جانب الحكمة العلمية أو الحكمة العملية، لكن هذا الدعاء لم يكن يقرأه فقط كأمثالنا من عامة الناس، قد قرأه رسول الله في صلاته، وقد قرأه المعصومون في صلاتهم، فكيف يمكن ويعقل أن يقول الإنسان ولو كان نبيا اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه هي الشبهة. وبعبارة أخرى، هل نحن ضالون حتى نطلب الهداية في كل يوم؟ هنا أجوبة عدة لهذه الشبهة. الجواب الأول لهذه الشبهة: على أن الإنسان من عالم الإمكان، والممكن بما هو ممكن، تقول الأدلة الشرعية وما ورد عن لسان الشارع المقدس: اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. فإذا لولا استمرار الفيض الإلهي والعطاء الإلهي، فلو انقطع هذا لحظة واحدة لانتهى كل شيء، فضلا عن المعرفة. فإذا لعل هذه الآية الشريفة تريد أن ترسخ في الأذهان الفقرة الذاتية لعالم الإمكان، تريد أن يلمس الإنسان ليله ونهاره حتى لا يعيش كبرا، حتى لا يعيش خيلاء، حتى لا يعيش وهما، حتى إذا عاش في كل يوم هذا الواقع يعيش ليله ونهاره لامسا فقر عالم الإمكان وفقر نفسه الذي هو من عالم الإمكان، ولمس إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا عاش هذا الواقع ابتعد عن الغرور والكبر ومشاكلها، فإذا هي هداية فقر عالم الإمكان إلى غناء الله الإلهي، إلى غناء الرب اللامتناهي. فكأنه يراد من الإنسان أن يلتفت إلى أن عالم الإمكان فقر وحاجة، ما أخرجه من كتم العدم إلا الله، وما أخذ به يسير هداية بعد هداية، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الحقائق خلقا، تسوية، تقديرا، هداية، رشدا، كلها يجب أن يعيشها المؤمن. إذا عاشها عاش واقع لمس الفقر والحاجة إلى ربه، وعرف واقع الإمكان بما هو من عدمه ذاتا، ومن لا اقتضائه، ومن ارتباطه بخالقه حدوثا وبقاء. هذه لعلها هي الضلالة التي تقصدها هنا، يعني إرادة الهداية المستمرة حتى لا نقع في الضلال، إرادة أو طلب الهداية المستمرة، أي طلب الفيض الإلهي المستمر بما فيه من الهداية وبما فيه من العقل وبما فيه من الفطرة وبما فيه من كل شيء. الله يريد الإنسان والعبد المؤمن أن يعيش كل لحظات حياته هذا الواقع، أي طلب الهداية، ليلتفت على أنه في واقعه فقر، في واقعه ضلالة، في واقعه لا شيء. فإذا من المحتملات في المقام هذا الأمر أن نلمس فقر ذاتنا بما قلناه الآن، وأظنه صار واضح. الاحتمال الثاني في المقام على أن طلب الهداية المستمر المؤكد في كل يوم ليصبح الإنسان المؤمن والإنسانة المؤمنة متوجهة دائما، على أنه مهما يكون الإنسان في قمم المعارف ليس هو أمر يقاس إلى معلم ومرشد، مهما يكون من الاختلاف بين الطرفين فهي اختلاف متعلم ومعلم، فليكن المعلم أستاذا في الجامعة، فليكن على قمة مراحل العلم، لكن تبقى النسبة موجودة بين الطرفين، ليست نسبة صفر ولا نهاية. فلعل الآية الشريفة تريد بهذا الواقع أن تقول: أيها الإنسان، كنت مؤمنا أو كنت نبيا أو كنت ما كنت، فأنت ارتباطك مع اللانهايات. وإذا كان الارتباط مع اللانهايات فإذا دائما انظر إلى اللانهاية، ولا تنظر إلى من هو يساويك أو هو دونك فتصاب بالعجب والكبر. اعلم أنك مهما كنت بلحاظ اللانهايات فأنت في واقعك ضلالة، فأنت في واقعك فقر لهداية. لعل هذا الشارع المقدس يريد أن يرسخه في أذهان المؤمنين حتى إذا عاشوا هذا الواقع على أن الإنسان مهما كان فهو فقر، ومهما كان من العلم فهو جهل، لأنه يسير إلى غاية لا متناهية، وإذا كانت الغاية لا متناهية علما وفيضا وعطاء وكل شيء، بهذا الواقع ينتهي منه الكبر ويصير دائما طالبا للمزيد وطالبا للعروج وطالبا للكمال وما شاكل هذه الأمور. فإذا الضلالة بلحاظ المزيد، وأي مزيد؟ بلحاظ أن يجعل الإنسان بصره إلى اللانهايات، لأنه مرتبط باللانهاية. هذا هو الاحتمال الثاني في المقام. الاحتمال الثالث في المقام أن ضلالة كل أحد بما تناسبه، حتى ولو قلنا أنها ضلالة نبي فوجدك ضالا فهدى. أنا قد تعرضت في كثير من البحوث إلى هذه القضية، وقلت إن مثل هذه الآيات لا تريد أن تقول أنه ضاع صلى الله عليه وآله في طفولته في مكان فرآه جده فجاء به إلى البيت، لا تتكلم عن مثل هذه الأمور. الطفل ضلالته بما تناسبه، وكل واحد ضلالته بما تناسبه. واحد ضلالته لأنه ترك صلاة وأقدم على خمر، فضلالته ضلالة فسق. واحد ضلالته لأنه أنكر توحيدا، فضلالته إلحاد وشرك. التفكير كله ضال، التفكير كله ظلمة. خمر وخمر وما شاكلها، الفعل جريمة. هكذا قد تكون الضلال. لكن رب إنسان يعيش واقع العقل ويعيش واقع الفطرة ويعيش واقع الشريعة وتطبيقها. مع هذا كله نقول هو أيضا يعيش الضلالة. أي ضلالة هذه؟ قد تكون ضلالة العظماء، قد تكون من ضلالة العظماء. فرسول الله صلى الله عليه وآله بعد المعراج غير ما كان قبل ذلك، وهو صلى الله عليه وآله بمسايرته للأيام الربوبية في معارجه مزيد من الأمر، لأنه مرتبط كما قلنا بلا نهاية الحق سبحانه وتعالى. فإذا فعل من إنسان يمتدح عليه كشاب ابن 15 سنة يقوم بكثير من الأمور يمتدح عليها وتعتبر فضيلة، لكن هو بنفسه بعد إذا بلغ 40 ذلك الفعل لو قام به لا يمتدح عليه. فإذا الحسن والقبح والمدح والذم، والمدح والذم يكون بلحاظ الشخص. فرب إنسان مع كل ما هو عليه من الكمال والمعرفة وكل شيء، لكنه يعتبر أيضا بلحاظ آخر، لأنه يتوقع منه الأعظم والأهم. فإذا لا مانع من أن نقول في الفرض الثالث على أن الضلالة تقاس بلحاظ الشخص وليست مطلقة. فإنسان بمستوى عادي التزامه بالشرع يخرجه من عنوان الضلالة، لأن هذا غاية مبلغه من العلم ومن المقدرة. وإنسان آخر في قممها وهو بعد خائف من ربه، لأن الذي يراد منه غير ذلك. فإذا لا مانع من أن نقول إن الجميع، يعني إن جميع المؤمنين الذين وصلوا إلى مستوى الالتزام بالشريعة ومعارفها جميعهم بلحاظ المراتب يعيشون ضلالة، لكن كل بحسبه، حتى وصلت الضلالة أن نسبت إلى عظماء الأنبياء. لكن لما كان الإنسان جاهلا ويسمع ضلالة نبي أو غواية نبي يظنها غواية محرمات أو غواية كذب أو غواية إقدام على عدم الأولى وما شاكل هذه، هؤلاء العظماء ضلالتهم ليست ضلالة عقل وهم موازين العقل، وليست ضلالة عدم فطرة وهم الفطرة وهم القرآن الناطق، لكن حينما تأتي الأمور لتقاس بالمبدأ سبحانه وتعالى وبما له من الفيض اللامتناهي المستمر، هؤلاء أيضا بلحاظ ربهم يكون الأمر ضلالة. لماذا؟ لأن اللانهايات لا تجتمع في المتناهيات، فيبقى الإنسان يعيش القصور ويعيش النقص ويستمر في كماله. فإذا من الأمور المحتملة في المقام على أن التأكيد على الهداية، لأن واقع الإمكان مهما كان في القمم يعيش ضلالة عن اللا تنهي. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، لعله طلب للتسديد في الجري العملي. لعل الإنسان قد يعيش قمما، قد يعيش معارف ولا مشكلة عنده في معارفها، لكن الأمور الخارجية التي هي محل الامتحان، حتى الرسول صلى الله عليه وآله راح ليشاور فيها المجتمع، شاور المسلمين في الخندق وشاور المسلمين في أحد. لو قلنا على أنه شاورهم ولو للتدريب ولو لزرع الحرية في القلوب، لكن هذا ممكن لو أغمضنا الطرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الإنسان يعرف أين محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتجاوز إفراطا ولا تفريطا، أن يتمكن به ربانية صحيحة لا تؤثر عليها التربية ولا يؤثر عليها المحيط ولا الجبن ولا الحضارات ولا التقاليد، أن يعرف التقية بمواردها حتى لا تصير التقية سببا ووسيلة للذل والهوان، ولا يتجاوز التقية أي لا يتجاوز العقل في العمل في مواطن العمل، لأن التقية هي واقع العقل، بأن يكون الإنسان إذا وجد الخطر الذي لا ثمرة في الكلام فيه غير الأضرار أن يتجنب، وهذا حكم العقل. فإذا تشخيص مواطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشخيص مواطن التقية، تشخيص متى يكون الصلح ومتى يكون الحرب، تشخيص جميع الأمور مصداقا صحيحا حتى لا تكون الشجاعة في مورد في غير محلها، ولا يكون الاحتياط في مورد في غير محله، لأن الإنسان قد يحتاط بدوافع الجبن ويظنه احتياطا، الإنسان قد يندفع متهورا ويظنه شجاعة وهلم جرا. فإذا لا مانع من أن نقول أن هذا التأكيد الواردة في الهداية لعلها هي الهداية العملية، يعني نريد من الله تسديدا في أفعالنا، يعني نطلب من ربنا في كل يوم: يا إلهي، إن كنت قد هديتنا لمعرفة شرعك ولمعرفة التوحيد و و و و إلى آخره، لكننا نعلم على أننا نعيش قصورا، فقد لا نطبق الشريعة تطبيقا صحيحا، فقد نأخذ في جانب الإفراط أو التفريط، فقد نكون متشددين، وقد نأخذ جانبا آخر فنكون سببا لضياع الأمة تحت لواء الثقافة والحرية وما شاكلها. إلهي اعطنا عقولا حتى نكون قادرين أن نحقق الأشياء ونضعها في مواطنها. فوضع الأمور في كل أفعالنا وكل حركاتنا وكل سكناتنا، مع مجتمعنا، مع زوجاتنا، مع بناتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع سياستنا، مع أخلاقنا، مع كل شيء، تحتاج إلى موازنة صحيحة سليمة، حتى لا يكون الإنسان ينظر إلى جانب فيغفل عن جانب آخر. هذا الاعتدال والعدل في كل واقعه تطبيقا في الخارج من أعظم الأمور وأصعبها، وقد يخطئ بها أعاظم الناس. فلعل الله سبحانه وتعالى يقول لنا: أيها الناس، ما عليكم أن تقوموا به كعقل ومشورة ومشاكل هذه الأمور وبكل ما تحتاجونه، لكن اعلموا على أنكم تحتاجون وراء ذلك إلى توفيق إلهي، إلى مدد إلهي. فلعل المراد هنا أن طلب الهداية المستمر لأجل الخوف من الوقوع في الأخطاء كمصادق في الخارج، فقد نرى في موطن على أنه يجب أن نسالمها هنا، والله لا يريد السلم، وقد يريد في موطن سلما كما أراده من الإمام الحسن عليه السلام، يريد سلما لأن المصلحة في السلم، لأن المصلحة في كذا، لأن المصلحة في كذا. هذا أيضا من الاحتمالات في المقام، حتى لا نتجاوز الحدود أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر في غير محله، وهكذا في التقية وفي كل شيء. الاحتمال الخامس في المقام بالنسبة إلى هذه الآية، الاحتمال الخامس على أنه من أجل أن نستمر على هذا الشيء، لا نريد أن نقول أخطاء، نقول لو فرضنا أن الآية هكذا يفهم منها على أن الإنسان المؤمن الذي وصل إلى الإيمان تماما وكان مؤمنا بإطلاق الكلمة، وليس معنى أنه يخاف من خطأ أو كما قلنا الآن مثل هذا الاحتمال الذي تقدم، لا، لعلنا نقول على أن إذا فرضنا مؤمنا بكل معنى الكلمة، فإذا نحن نفرض تطبيقا للحكمة العلمية والعملية، نفرض هجم باب الفرض والتقدير، لكن كون الإنساني يسير يحتاج إلى توفيق للاستمرار في ذلك الشيء. إلهي وفقنا أن نستمر على ما نحن فيه. كيف؟ لأن الاستمرار غير أصل الموضوع. فكم من إنسان عاش هداية سليمة صحيحة، لكن الاستمرار يحتاج إلى صبر، الاستمرار يحتاج إلى إرادة، الاستمرار، لأن المستمر في الصراط المستقيم إن كان قد تحمل بعشر درجات من المشاكل، الله سبحانه وتعالى إذا وجده صابرا على العشر أخذ به إلى العشرين، وإن وجده صابرا على العشرين أخذ به إلى 30 و50 و40 وهلم جرة. فلعله الآية الشريفة تريد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط مستقيم؟ لا الصراط بالفعل، فهو مستقيم عليه لأنه مؤمن، لكن يريد بلحاظ المستقبل. يا إلهي وسيدي ومولاي، اعطني الثبات، اعطني الصبر، اعطني عدم الزهو وعدم الغرور، اعطني عدم الاتكال على النفس، اعطني اعطني حتى أتمكن أن أقطع هذه المسافة إلى يوم اللقاء. فإذا هذه أيضا يمكن أن تكون من موارد طلب الهداية، أي يطلب الهداية للاستمرار إلى آخر، لأن كثير من الناس ربما يصلون إلى 50 و60 ثم توسوس لهم النفس، ثم يصعب عليهم الاستمرار، ثم تضعف عندهم الإرادة، ثم يقل عندهم الصبر وما شكل هذه الأمور. فإذا هذا أيضا من المحتملات. الاحتمال السادس في المقام، لعل اهدنا الصراط المستقيم المستمر أمر أخلاقي وتربوي. ما معنى كونه أمرا أخلاقيا وتربويا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن يعيش إحساس القصور، أن يعيش إحساس القصور، يريد من هذا الإنسان المؤمن أن يعيش دائما إحساس القصور. فإذا عاش دائما إحساس على أنه مقصر، قاصر، غير قائم بما يريد الله، متهم لنفسه كما هو من صفات المتقين، إذا عاش هذا الواقع، أولا ابتعد عن الكبر والزهو والقرور وما شاكل هذه الأمور. ومن عاش لمس القصور دائما كان خائفا حذرا، يعيش طلب الكمال. ولذا أكثر العظماء يفعلون أحسن الأمور وأعظمها وهم يرون التقصير في ذواتهم. ما وجدنا ولا سمعنا عن نبي اعتبر نفسه قائم بكل ما يريده الله، يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه خائفا، يرى نفسه إذا أوقفه الله سبحانه وتعالى يوم الحساب أن يتمكن أن يجيب. هل واقعا طبق الأمور كما يريدها الله فهما وعطاء للآخرين؟ هل طبقها تماما على نفسه في جميعه؟ فلعل الآية الشريفة تريد أن تقول أيها الناس اشعروا أنفسكم القصورة، اشعروا أنفسكم عدم القيام بما لا يتصورون، على أنكم الحمد لله تصوموا صائمون مصلون كذا 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 كذا، فإذا الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منه؟ ثانيا أين أنا المصلي الصائم المؤمن الكذا العابد التابع لله ولأوليائه من أناس يشربون الخمر وكذا وكذا وكذا؟ لا تذهب هذه المذاهب، هذه المذاهب الخاطئة. أنت لا تقس نفسك بجهال وفسقة وكفار، أنت تقس نفسك بالأولياء، أنت تقس نفسك أنك عبد لمن، حتى ترى على أن طاعتك طاعة تناسب أو طاعة لا تناسب. لكن إذا قست نفسك بإنسان عادي أو مولى عادي ترى نفسك أنك غير مقصر، أو ترى نفسك على أنك قمت بما. فإذا لعل الآية الشريفة تريد أن ترسخ هذا في النفوس، وهو الإشعار الباطني بالقصور. الاحتمال السابع في المقام، الاحتمال السابع في المقام على أن الإنسان كأنه بإهدنا الصراط المستقيم يشعر النفس، إضافة على القصور، يشعر النفس على أن الهداية ليست تقف عند حد، الهداية اليوم قد يكون بهداية، وغدا قد يكون بهداية أخرى، كما وأنه اليوم قد يكون بعلم وقد يكون غدا بعلم آخر. فإذا عرف هذا الأمر وعلى أن الأمور والتقوى لها مراتب، وعلم على أن المحاسب ليس هو حتى يعطي نفسه الدرجات، فلعل الإنسان يقع في واهمة في بعض الأحيان، فيجلس ويقول لنفسه: الحمد لله أنا آمر بالمعروف ناهي عن منكر كذا كذا، ما تركت صلاة، ما شربت خمرا، ما ارتكبت زناء، ما كذا وكذا. فيلقن نفسه وكأنه هو الحكم يوم الحساب، حتى يخرج الإنسان من هذه الواهمة وكونه هو الحكم يوم الحساب، لعله بكل اطمئنان يظن نفسه إذا جاء الحساب ستأتيه الكثير الكثير من الأمور الذي هو بحسبانه الشخصي اعتبرها موجبة وصحيحة، ولعلها كانت خطأ بواهمة وما شاكل هذه الأمور. فإذا عليه أن يطلب الهداية وأن لا يلقن نفسه أنه يعمل عملا صالحا وصحيحا، حتى يحاول دائما أن يعيش الحذر، وأن يعيش الحذر، وأن يعيش شكر المنعم، وأن يعيش التربية الربوبية في كل شيء، حتى يتمكن أن يشعر نفسه بهذا. فإذا حتى ولو فرضنا على أن هذا نعتبره ضلالة، لكن ليست بضلالة الفاسقين والكفار، فقد تكون ضلالة، لأنه هل قام بشكر المنعم تماما؟ هل قام بالتوحيد كما يريد الله؟ وهل مجرى؟ ولذا وردت الروايات: سبحانك يا إلهي ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك. هذا يجب أن يعيش الإنسان إشعار النفس به، على أنه مهما كان ومهما عمل عليه أن يفهمه على أن الله سبحانه وتعالى مهما أدى من شكر النعمة ومهما عمل من أعمال ومهما هو يبقى في هذا الواقع وفي هذا الإطار. هذا واقع وليست مجاملات ولا مجازات. إلهي ما عبدناك حق عبادتك، وبعد شنو؟ وإلهي ما عرفناك حق معرفتك. هذا هو الواقع. هذا الواقع إذا عاشه تمكن أن يستمر في المزيد من الهداية، وأن يبتعد أكثر فأكثر عن الضلالة. فإذا يجب علينا أن نعرف على أن طلب الهداية أمر سليم، وما أورد البعض عليه من الشبه ليست بصحيحة كما قلنا الآن. ولعل المراد، وهي آخر الاحتمالات في المقام، اهدنا الصراط المستقيم، لعلها للإشارة إلى أن الإنسان يحمل الكثير من الطاقات، ويقال أن الإنسان لو نظر بدقة لوجد ما استخدم من عقله 1 بالألف، وما استخدم من قواه 1 بالألف. الإنسان له من القوى العجيبة الغريبة. يقال إن أما وجدت طفلها في خطر قفزت قفزة لا يقفزها أي إنسان بحالتها الطبيعية، والإنسان يقع في البحر 6 أيام و7 أيام يقاوم الموت، بمجرد أن يأتي إليه من ينقذه يغمى عليه أياما. فإذا هناك طاقات، كما هناك طاقات جسدية هناك طاقات عقلية، وهي أكثر بكثير من ذلك. وأكبر دليل على الطاقات على أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول الإنسان المؤمن يتمكن أن يقابل 20. أي طاقة هذه؟ وأي قوة؟ أنا أرى نفسي كإنسان عادي لا أتمكن أن أقابل شخصا واحدا. فكيف بإيماني أصبح أقابل 20؟ فإذا هناك طاقات بدنية، هناك طاقات في الإرادة، هناك طاقات في كل شيء. لعل الله سبحانه وتعالى بإهدنا الصراط المستقيم يريد أن يقول اطلبوا المزيد حتى تخرجوا من القوة إلى الفعلية، فلكم من الفعليات ما لا تعلمون. الله أودع فيكم من القوى العقلية، ومن القوى القادرة على العلم، ومن القوى القادرة على الإيمان، ومن القوى القادرة على كل خير. أودع فيكم ما لم يودع في الملائكة، فلا تضيعوا الحياة وتأتوا يوم القيامة تعيشون الحسرات، لأنكم يوم القيامة إذا جئتم ووجدتم ما استخدمتم من عقولكم إلا 1%، وما استخدمتم من قواكم البدنية إلا 1 أو 10%، وما استخدمتم في كل جوانب حياتكم إيجابا إلا 10%، ستقولون يا إلهي وسيدي كيف بالغفلات، كيف بالأماني، كيف بالتواكل، كيف وكيف وكيف، ما كنا مستخدمين كل هذه الأمور. فإذا لعل الآية الشريفة تريد أن تقول بتأكيدها على أن الإنسان يعيش ضلالة. أي ضلالة؟ عدم استخدامه لما أودع الله فيه، هذه ضلالة. أودع الله فيه من القوى العقلية والإمكانيات للوصول إلى المعارف، وأودع فيه من القوى الجسدية العظيمة الكثير الكثير، فهو يعيش الضلالة لأنه يعيش قابلية يتمكن أن يوصلها إلى فعلية ولم يستخدمها. فهذه الضلالة نحو أي شيء؟ نحو هداية. هداية لمن؟ هداية للخروج من القابلية إلى الفعلية. هذه الفعليات فعليات عظيمة جدا، فعليات عظيمة جدا. ولذا نجد على أن العظماء من الخلق بإرادتهم أحيوا أمة، بإرادتهم فئة قليلة قابلت الآلاف من الناس. لماذا يقابلون؟ بقوة النفس. فكما وأن النفس بالإيمان تقوى، النفس بالعزم تخرج من القوة إلى الفعل في مراتب العلم، في مراتب الكمال، في كل شيء. فأيها الإنسان، أنت تعيش قوة وقابلية عظيمة، فاخرج من القابلية إلى الفعلية. فهذه القوة كأنك تعيش أنت الآن في ضلالة ما لم تخرج من الفعل، من القوة إلى الفعلية. فهذا لعله أيضا من موارد الاحتمال. والاحتمالات لو جلسنا وفكرنا وتأملنا ودققنا النظر لعلها كثيرة، فأردناها منبهات لأناس آخرين يأتون من بعدنا، لعلهم يلتفتون إلى أمور أخرى أعظم وأعظم وأكثر مما أشرنا إليه، لكن أردناها كإشارة، ولا نريد أن نتوسع كثيرا حتى يكون المجال لبقية الآيات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.